صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا أخذ من الأعداء الحديث الثالث الذي يدل على أن فساد الشرط في خصوص عقد النكاح، الآن كلامنا في خصوص عقد النكاح، لا يؤدي إلى فساد العقد. هذه مسألة فيها. ما رواه الكليني في الكافي الجزء الخامس صفحة 403 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حك بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة. أن ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها ألا يتزوج عليها وألا يتسرى أبدا في حياتها، لا زواج ولا تسري، تسكر على خير
يعني فضيحة هاي،
ولا بعد موتها. على أن جعلت هي ألا تتزوج بعده، يعني وفاء مطلق. وجعلا عليهما من الهدي والحج والبدن وكل مالهما في المساكين إن لم يفي كل منهما لصاحبه. ثم إنه أتى أبا عبد الله عليه السلام بعد ما صار الزواج وراحت السكرة وإجت الفكرة، في واحد قلت عليه سجنت نفسي هذا السجن ليش؟ ثم أنه أتى أبا عبد الله عليه السلام وذكر ذلك له فقال إن لابنة حمران لحقا هذا مع أصحابه ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق، اذهب وتزوج
حمران بن عيون المشاك
وتسرى فإن ذلك ليس بشيء وليس شيء عليك ولا عليها وليس ذلك الذي صنعتما بشيء. فجاء وتسرى وولد له ولد، ولد له بعد ذلك أولاد. حلو،
ما شرط حرم حلالا،
أحسن
شرط حرم حلالا.
أما السند فهو معتبر
إن لم
بعدما وثقنا علي بن الحكم وموسى بن بكر. وأما الدلالة جعلها شرطا حرم حلالا بمعنى إسقاط الحكم.
ألا يقال بأنه أسقط حقا ولم يسقط حكما زواج الأطفال
هذا النص نستظهر منه ان هذه احكام وليست حقوق، اذا شككنا انه حق او حكم.
الا اذا كنا افتاء الامام بالرجوع انه هذا ناظر الى انه تحريم الشيء لا لا ما هو حق.
يقول هذا ناظر، يصير الامام عليه السلام ينظر الى ان اشتراط عدم الزواج او عدم التسري عندما ابطله ابطله ليس لانه حق طبعا، ابطله لانه حكم. لأن إسقاط الحكم لا يجوز. طبعا هناك ستأتي روايات أخرى إن شاء الله بستجينا سنأتي إلى أن هناك روايات أخرى معارضة. ونحن نطلع من المطلب أن اشتراط عدم الزواج يجب الوفاء به أو لا. عدم الزواج عليها. راح تجينا إن شاء الله، بس نحن والرواية الآن. نحن وهذه الرواية. فهذا شرط حلال وهذه الرواية صريحة في صحة عقد الزواج، صريحة واضحة في صحة عقد الزواج وهو مطلوب له. ثانيا، لا بأس بلاحظ الإمام عليه السلام في ناحية تربوية، قال له إن لابنة حمران علينا حق، يعني يريد أن يعلمنا يربينا، هي تربية، يعني هو فقه وهو تربية في أن واحد. يعني حتى لو كان من أصحابك وأصدقائك وإخوانك فلا يحملنك هذا على ألا تقول الحق. بين، نعم، اجعل قبل أن تقول الحق مقدمة. هذه ناحية تربوية، قبل أن تقول الحق اجعل مقدمة حتى يستطيع السامع تقبل هذه الفكرة، كما في الرواية السابقة. هناك بيان الحكم الشرعي، يعني بعبارة أخرى بين الحكم الشرعي ولكن بلسان طيب يتقبله الناس. كان يستطيع أن يقول له الحكم كيف وكيف خلص. طبعا ذاك سيكون في نفسه شيء، أنا ولو الصداقة والمحبة وين. فقدم هذه المقدمة حتى لا يخضع خاطرك. إن لنا علينا حق، لكن هذا لا يحملنا على أن لا نقول ما أراد ما يريده الشعر. الرواية الرابعة، يعني تلاحظ أحيانا فقهيات لكن كثير فيها ترمويات، الشرع والإسلام والفقه كله لأجل تركيز هذه القيم الموجودة عندنا. الرواية الرابعة، روى الحر العامل في الوسائل الجزء 15 صفحة 290، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد جميعا عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، يعني الباقر عليه السلام، عندما يطلق أبو جعفر كلمة أبو جعفر يعني الباقر. الحر العاملي عليه السلام، الحر العاملي في الخاتمة يذكر هذا الاصطلاح، قال إذا قلنا أبا عبد الله فهو الصادق عليه السلام، وإذا قلنا أبا الحسن حاف فهو الكاظم عليه السلام، وإذا قلنا أبو الحسن الأول أبو الحسن الأول يعني الكاظم عليه السلام، وإذا قلنا أبو الحسن الثاني يعني الرضا عليه السلام، وإذا قلنا أبو الحسن الثالث يعني الهادي عليه السلام. هذه في الخاتمة طالعون مطالعة يذكر ذلك يعني. قال: قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة.
في مثلا علي أبو الحسن اسمه. من غير العابدين.
من ألقاب أبو الحسن.
أبو الحسن إيه؟
لكن في الحديث إذا قيل أبو الحسن لا يصح.
يعني إطلاق يعني تنصرف إلى الإمام القاضي.
أحسن الله. تزوج امرأة وشرف لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق.
إن هو تزوج هي طالق.
إذا مجرد تزوج فهي طالق. فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم، فإن شاء وفى لها بالشرط وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها.
إن شاء الله نحل
هو. هذا حلو.
هذا الشرط يعد التوبة.
ها. هذه الرواية تختلف عن سابقتها.
خصوصاً أن هذه قضاء.
هذه الرواية تختلف عن سابقتها. لماذا قال؟ يقول هناك قال شرط أن لا يتسرع عليها، فإذا تسرع عليها فكل مالهما للمساكين الآخر. هنا يقول إذا تسرع عليها فهي طالق. ذكرنا سابقا أن الطلاق له باب وهو إيقاع، وهناك إجماع بل تسالم عند الفقهاء، وإن قلنا بأن هذا التسالم يمكن نحن أن نخدشه. ذكرنا المسألة الفكرة. الأوضاع لها أبواب توقيفية، أبوابها توقيفية، هي أمر عقلائي موجود، لكن لها أبواب توقيفية تدخل إليها، فلا يحق لك أنت كمكلف أن تدخل إليها بباب من اختراعك. للتذكير بالمسألة، شو هذا المثال مثلا؟ الزوجية لها باب وهو عقد، فإذا اخترعت بابا آخر من قبيل أبيعك هذا الخاتم بشرط أن تصبح زوجا لي، لا عقد زواج ولا صيغة، فهل يعني دخل إلى الزوجية بباب يختلف عن الباب الشرعي ليس بالصيغة بل ضمن عقد بيع، فهل هذا صحيح؟ قلنا تقريبا هناك تسالم على أن الأبواب مسألة توقيفية، وإن قالوا حتى الأبواب مثلا الصيغة توقيفية وقلنا لا في مجال الصيغة، لكن حتى نكسر الأبواب ونخترع أبواب أخرى طبعا تحتاج إلى دليل كبير يكسر هذا التسالم. وقلنا في بحث هذه المسألة إذا تتذكروا وصلنا إلى أنه لا مانع من ذلك. لماذا يجب علينا أن نحبس الأبواب ونقول هذا فقط مدخل لهذا؟ إذا تتذكروا الدليل الأساسي الذي كان عندنا أن الأبواب مدخل إلى أوضاع، الأحكام موضوعها الوضعيات، وأما الأبواب فلا علاقة لها بالأحكام، وما يهم الشارع هو الأحكام التي تنصب على أوضاع. يعني هناك أحكام للملكية، هناك أحكام للزوجية، الذي يهم الشارع الأحكام. جعلت الزوجية تنظيما لهذه الأحكام، الآن كيف تدخل إلى الزوجية؟ من يعني جعل التوقيفيات ما الدليل على ذلك؟ نعم هذه الأحكام موضوعها الزوجية أنا لا أستطيع أن أتحرك على خلاف ذلك صح. ولذلك قلنا أن الأوضاع أن ليس هناك شيء اسمه حكم وضعي بمعنى حكم هناك وضع أي
وضعيات
كانت أغلبها كانت موجودة في ما قبل الإسلام وعند غير المسلمين عند العقلاء وأقرها الشارع بمعنى استعملها الشارع كما استعمل الحروف والأرقام نفس الاستعمال هم ابتدعوها لتنظيم حياتهم الزوجية والملكية والبيع والشراء وغير ذلك مثلا ابتدعوها لتنظيم حياتهم وأمورهم استعملها الشارع وجعلها مصبا للأحكام التكليفية ومنظما لها يعني المرأة الأجنبية لها أحكام متعددة يجوز النظر إليها يجوز وطئها يجوز كذا لو فرضنا هذه إذا صار في صيغة طب أنا كيف بدي أنظم كيف أنظم هذه الأحكام أنظمها بأني اخترعت شيء اسمه وضع هيئة اسمها زوجية وجعلت هذه الأحكام يعني هذه الزوجية مصبا لهذه الأحكام هذا الذي نفهمه من الأحكام الشرعية الدخول ثم بعد ذلك الشارع قد يتدخل في الأجزاء والشرائط وغير ذلك أما أن نقول أن الزوجية لا يمكن الدخول إليها إلا عبر أبواب خاصة فهذه تحتاج إلى ذلك هناك السالم على ذلك وهناك أدلة على ذلك قالوا ونحن قلنا أن لا نسلم ذلك لكن هذا خلاف المتسلم هنا في هذه الرواية نعود إليها قال إن هو تزوج عليها أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق يعني من دون إجراء صيغة طلاق من دون ما يقول أنت طالق مباشرة بيصير طالق بين هلالين وهذا ما فعله من باب الاستطراد الطريف يعني عندما المنصور الدوانيقي انتصر على ابناء عمه وركز الدولة واراد وجاء ابن المقفع وكان كاتبا لهم ومن انصارهم يريد ان يوقع يكتب عهد السلام الامان من المنصور الى ابناء عمه سليمان وهالمجموعه فكتب له اذا انا خليت بهذا العقد بهذا العهد فالمسلمون في حل من بيعتي ونسائي طوالق واموالي للمساكين والى اخره طبعا قهر منه يعني اذى منه المنصور وادى الى قتل ابن المقفع بعد ذلك بطريقه ان شاء الله بنحكي لكم شي يوم لطيفه جدا فيها واقع تربوي ادى الى ذلك فهو فنسائي طوالق مباشره معناه أن مجرد أن يتزوج عليها صارت زوجته طالق يعني دخل إلى الطلاق بغير الباب الشرعي الذي هو الصيغة ولهذا هنا إسقاط حكم واضح جدا بتصير أوضح إسقاط حكم أوضح بتصير فقال الإمام عليه السلام أن شرط الله قبل شرطه فإن شاء وفى لها بالشرط وإن شاء أمسكها واتخذ عليها معكمة يعني أن العقد صحيح هذه الرواية واضحة أن العقد صحيح رغم فساد الشرط والروايات كثيرة جدا، إذا أردنا أن نستعرضها فتحتاج إلى ساعات، ولكن أخذنا بعض يعني نماذج من بعض الروايات فيما يدل على أن فساد الشرط في عقد الزواج لا يؤدي إلى فساد العقد. ننتقل إلى المسألة الثالثة والمهمة.
مسألة الطلاق حدث لكن الطلاق معلق على شرط.
حدوث الطلاق قلنا بهذا لا يصح. الطلاق له باب وصيغة إيقاعا وإيجادا.
فقال لما قال هي طالق نجد
إن كذا فهي طالقة. هذا النوع من يعني هذا الباب مرفوض شرعا. هذا شرط فاسد. إن شاء الله من بعد المسألة الثالثة وهي هل بناء على الصحة هو كما بينا أن فساد الشرط لا يؤدي إلى فساد المشروط. فبناء على هذا وأن العقد صحيح، هل للمرأة أو للرجل خيار فسخ العقد أو لا؟ هذه مسألة مهمة وفيها كلام كثير، خصوصا في الوجه الآخر وهو إثبات أن لا خيار لها ولا له. قبل أن نبدأ، خيار الفسخ موجود في العقود، في كل العقود. النكاح سنتكلم فيه، لكن ملخص بقية العقود ورد فيها خيارات متعددة بعناوين متعددة، ولكل عقد بابه، ولكل عقد خياره أحيانا المختص به. فخيار الحيوان مثلا مختص بالحيوان إلى 3 أيام، له حق فسخ العقد إلى 3 أيام. فهناك خيار المجلس، خيار الحيوان، خيار تخلف الشرط، خيار التأخير، خيار تباعد الصفقة إلى آخره، خيار العيب. ولكل خيار أحكامه، يعني ليست كل الخيارات على نسق واحد في الأحكام. فهذا موجود. أما عقد الزواج الذي نحن بصدده في بابنا في بحثنا، فخيار الفسخ يكون في 4 أمور. خيار العيب، خيار التدليس، اشتراط الخيار، خيار الاشتراط يعني، وخيار تخلف الشرط. بغض النظر عن ثبوتها وعدم ثبوتها، راح نبحث ثبوت عليها. إذا عندنا في عقد الزواج طبعا تجميع هذه الأمور يؤدي إلى توضيح في الذهن الفرق بينها. ما استطعت أن أجمعه من الخيارات، وهناك التباسات كثيرة في الكتابات الفقهية، تداخل كثير، يعني خيار العيب أحيانا هو نفس خيار التدليس، أحيانا خيار التدليس هو نفس خيار العيب. امرأة برصاء دلست نفسها، تقوم تدليس لأجل العيب أو لأجل التدليس، لأجل البرص أو لأجل التدليس، يعني في الرواية مثلا امرأة برصاء دلست نفسها على زوجها. في الرواية طبعا هي لها خيار الفسخ لأجل البرص أو لأجل التدليس. كان من المهم جدا التفكيك بين مواضيع هذه الخيارات. ولذلك الذي أتصوره أن الخيارات في عقد النكاح خيارات خيار الفسخ بغض النظر عن ثبوته وعدم ثبوته وبغض النظر عن التفصيل قبل الدخول وبعد الدخول. المسائل هاي أربعة: خيار العيب، خيار التدليس، خيار
اشتراط الخيار،
وخيار تخلف الشرط. والفرق بين الأخيرين، طبعا بين العيب والتدليس الفرق واضح، وسنأتي إليه إن شاء الله عز وجل في أثناء البحث بعدين سيأتي الكلام عليه. لكن الفرق بين الأخيرين، بين اشتراط الخيار وخيار تخلف الشرط، أن اشتراط الخيار هي أن يختار أحد الطرفين أن يكون الفسخ بيده ولو بظرف معين، يعني مطلقا أو فيما لو سافر فلان مثلا أو لو سافر الزوج، إما مطلقا أو مقيدا أن يكون الخيار بيده. هذا اشتراط خيار الفسخ. تجينا تحكيها إن شاء الله بإذن الله. هذا حتى نشوف نفهم المعنى بالأول. اختيار، أما خيار تخلف الشرط فهو إذا شرط لها شرطا أو شرطت له شرطا وتخلف ولم يفي به. هذا نعبر عنه بخيار تخلف الشرط. وكثيرا ما يعبر عن الخيارين بخيار الشرط. لكن نحن في مقام التفكيك وتوضيح المسألة نقول هناك خياران: اشتراط خيار وخيار تخلف الشرط، وفرق بينهما. وإن كانت الأدلة تقريبا يمكن جريانها في الأمرين، أدلة صحة الخيار وأدلة بطلان الخيار، أو أدلة خلينا ثبوت الخيار أفضل صح، أدلة ثبوت الخيار وأدلة عدم ثبوت الخيار. لذلك يحتاج طبعا سنبدأ بأدلة ثبوت الخيار.
اشتراط الخيار يعني.
عندنا أولا اشتراط الخيار ثم خيار تخلف الشرط. سنبدأ بأدلة يعني بالمسألة الأولى التي هي اشتراط الخيار. هل يثبت خيار الفسخ لو اشترطه أو اشترطته أو لا؟ دليل من قال بثبوت خيار الفسخ. أولا سيرة العقلاء. أن العقلاء إذا شرطوا على أنفسهم شرطا وفوا به، ولزوم الوفاء بالشرط عند العقلاء سيرة ثابتة في كل العقول. عقلائيا إذا عملت أي عقد مع شروطه عقلائيا يجب أن ألتزم بالشرط. وهذه السيرة أمر ثابت لا كلام فيه. ومن جملة الشروط شرط الفسخ، أن شرط خيار الفسخ. هذا في كل العقود عند كل المجتمعات عند كل العقلاء، إلا أن يقال عقد النكاح يختلف عن بقية العقود، حتى عند العقلاء إننا لا نجد في عقد النكاح عقلائيا خيار فسخ. فهل هذا يخدش بالسيرة أو لا؟ إذا لاحظنا عقلاء البشر كيف يتعاملون مع عقد الزواج، نجد أن عقد الزواج لا يجرون لا يشتر يعني لا يشترطون فيه خيار فسخ، وكأنه في سيرتهم ثابت أمر، وكأنه في أمر هناك أمر ثابت وهو أن الزواج لا خيار للفسخ، شيء ثابت بين الناس. طبعا هذه الدعوة معقولة، أننا لا نجد ذلك عند الناس، لكن عدم وجودها لا يدل على بطلانها. لماذا؟ لأنه لو فرضنا أنه يجي الآن في أوروبا في فرنسا مثلا زوج وزوجة أجريا عقد زواج بشرط أن يكون لهما خيار الفسخ لكل منهما ساعة عشاء، هل يعتبر منكرا عند الناس، شيء مستنكر عجيب أو لا؟ أمر لم تعتاده الناس، لم تتعوده الناس، لم تعتده الناس، يعني فرق بين الاثنين. إذا لم يتعود عدم الاعتياد لا يعني أنه سيرة صار، ولا نجد استنكار من الناس، يعني في سيرتهم عندما أسسوا الزواج يمكن اشتراط خيار فسخ. ولذلك نقول نحن ودعوة وهذه الدعوة إن قلنا أن سيرة العقلاء على ذلك فهي دليل، وإن كان منع السيرة من ذلك هم وارد مو غير وارد، ولكن رددنا هذا الإمكان بهذا الجواب. ثانيا العمومات الدالة على الالتزام بالعقد بجميع لوازمه وشرائطه وشراشيره هذه شراشيره لعلها كلمة غير عربية، لكن المشكلة رحمه الله في حاشيته على الكفاية يستعملها كثيرا هذه الكلمة. فمن ذلك قوله تعالى أوفوا بالعقود، وقلنا أن أوفوا بالعقود آية تدل على وجوب الالتزام بالعقد بما هو إن جائزا فجائز وإن لازما فلازم، إن لا تدل على اللزوم، إنما تدل على لزوم الوفاء بالعقد كما هو.
تدل على الاثنين معا يعني. إيش مش طلب بدانية واحدة يعني.
لا هذه دلالتها، وأما دلالتها على اللزوم فلا دليل على ذلك أبدا. هم قلنا مثلا.
أوفوا
بالعقد كما هو.
على اللزوم يعني.
لا. لزوم الوفاء مش لزوم العقد. مش اشتباه هنا.
الملازمة يدل على أن العقد لازم. هذا هو. قلنا أوفوا.
أبداً.
إذا لم يقل لازم فلا نفي.
أبداً. أوفوا بالعقود تدل على لزوم الوفاء بالعقد، لا تدل على لزوم العقد، وهنا المشكلة، هنا الاشتباه. يعني حتى العقد الجائز أوفوا به، حتى الهبة هي عقد جائز، إذا كانت هبة مشروطة أوفوا بها مشروطة مثلاً.
أوفوا
بها عقد
العقد فيما مضى. ذكرنا أن بعض الشروط تلغى ويلزم العقد يعني.
مش مشكلة معناه مسألة أخرى هي. تقييد ذلك ما مشكلة، لكن الذي نفهمه أوفوا بالعقود لزوم الوفاء بالعقد، لزوم الوفاء بالعقد وليس لزوم العقد. نعم هم استدلوا بها بالآية على أصالة اللزوم بالعقد نفسه، هذا لا أسلم به، هذا مسألة، هذا رأيي، يمكن غلط صح الله أعلم والله أعلم. ثالثا الروايات الكثيرة جدا، ومنها المؤمنون عند شروطهم إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا. واشتراط الخيار شرط.
هو نفس الخيار، أنا بحكي نفس الخيار. نعم. هذا أحل حراما أو حرم حلالا.
نعم. بالأساس. واختيار واشتراط الخيار شرط، المؤمنون عند شروطهم واشتراط الخيار شرط، فإذا لم يثبت أنه أحل حراما أو حرم حلالا يثبت ويكون له خيار. ومن جملة الخيارات خيار الفسخ، وخيار عند اشتراط الخيار وعند تخلف الشرط. فهذه الرواية المؤمنون عند شروطهم، ومن جملة الشروط اشتراط خيار الفسخ، هذا يؤدي إلى ثبوت خيار الفسخ عند اشتراط. هذه أدلة أو ما يمكن الاستدلال به على ثبوت خيار الفسخ عند اشترافه. الكلام وهنا تراق العبارات، الكلام في الاستدلال على عدم ثبوت خيار الفسخ، وهذا كلام، هناك كلمات كثيرة، هنا في بحث فيه كثير من التفاصيل والعمق والدقة، وإن شاء الله عز وجل غدا ان شاء الله نعمل على بيانه.
بيان هذه الكاميرا بدنا نوقف،
والحمد لله
بدنا نعرف.
طيب الله ينفعك.
طيب الله عليك. كيف بدنا نعرف هذا الدرس؟
انا اللي علي حلا بتعلق شوي.
لا تقدر
تروح
عندي ناس،
ما فيش تروح عندي ناس، ما عندي شغل معك شوي.